الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب.
فسئل أيضا أبناء الشيخ وحمد بن ناصر رحمهم الله عن مذهبهم في الصحابة رضي الله عنهم فأجابوا: مذهبنا في الصحابة هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأفضلهم بعد أبي بكر عمر، وأفضلهم بعد عمر عثمان، وأفضلهم بعد عثمان علي رضي الله عنه، ومنزلتهم في الخلافة كمنزلتهم في الفضل. وقد نازع بعض أهل السنة في أفضلية عثمان على علي، فجزم قوم بتفضيل علي على عثمان، ولكن الذي عليه الأئمة الأربعة وأتباعهم هو الأول. قال الذهبي رحمه الله: تواتر عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر. انتهى. ثم بعد هؤلاء الأربعة في الفضيلة عند أهل السنة الستة بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فصل. وأما قولكم هل سبق كتاب من الله في المعاصي أنها ستقع؟ فنقول: قد سبق بذلك الكتاب وجرى به القلم، وعلم سبحانه ما خلقه عاملوه قبل أن يعملوه، وتواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها، ودل عليه كتاب الله. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذا يعم الذوات والهيئات والجواهر والأعراض. وثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، فخلق السماوات والأرض. وأثبت في الذكر كل شيء. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال جف القلم بما أتى بما أنت لاق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين سنة. وهذا الأصل هو أحد الأصول الستة التي في حديث جبريل لما سأل محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا مجوس هذه الأمة القدرية، فأنكروا أن يكون الله قدر أفعال العباد أو شاء وقوعها منهم، وزعموا أن الأمر أنف أي مستأنف، وزعموا أن الله لا يقدر يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وإنما ذلك إلى العباد. وقد خرجوا في أواخر عهد الصحابة، وتبرأ منهم عبد الله ابن عمر بن الخطاب لما خرجوا في زمانه وأنكر مذهبهم وعقيدتهم، وكذلك غيره من الصحابة. والقصة في ذلك محررة في صحيح مسلم. وأول من قال هذا القول معبد الجهني بالبصرة، والله سبحانه يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، ولا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، وهو الحكم العدل الذي تنزه عن الظلم والفحش، كما قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وقال عز من قائل: وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى في أهل النار: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وفي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يرويه عن ربي قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث بطوله أخرجه مسلم في صحيحه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة بعينها فأجاب بما شفى وكفى. وروى مسلم في صحيحه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا من جهينة قال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه؟ شيء قضي عليهم ومضى عليهم، أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم به؟ قال: بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله، والله أعلم. فصل. وأما قولكم هل القدر في الخير والشر على العموم جميعا من الله أم لا، فنقول: القدر في الخير والشر على العموم كما تقدم ذكره عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، فقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها في الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وسئل أيضا أبناء الشيخ محمد حسين وعبد الله عن عقيدة الشيخ في العمل والعبادة، فأجاب: عقيدة الشيخ رحمه الله تعالى التي يدين الله بها هي عقيدتنا وديننا الذي ندين الله به، وهو عقيدة سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهو اتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعرض أقوال العلماء، فما وافق كتاب الله وسنة رسول الله قبلناه وأفتينا به، وما خالف ذلك رددناه على قائله. وهذا هو الأصل الذي أوصانا الله به في كتابه، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أجمع المفسرون على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. والأدلة على هذا الأصل كثيرة في الكتاب والسنة، ليس هذا موضع بسطها. وإذا تفقه الرجل في مذهب من المذاهب الأربعة ثم رأى حديثا يخالف مذهبه فاتبع الدليل وترك مذهبه، كان هذا مستحبا بل واجبا عليه إذا تبين له الدليل، ولا يكون مخالفا لإمامه الذي اتبعه. فإن الأئمة كلهم متفقون على هذا الأصل: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله لأصحابه: إذا صح الحديث عندكم فاضربوا بقولي الحائط، وفي لفظ إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة شرك، لعلك إذا رب بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال لبعض أصحابه: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي، وتعلموا كما تعلمنا. وكلام الأئمة في هذا كثير جدا مبسوط في غير هذا الموضع. وأما إذا لم يكن عند الرجل دليل في المسألة يخالف القول الذي نص عليه العلماء أصحاب المذاهب، فنرجو أنه يجوز العمل به، لأنهم رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، وهم إنما أخذوا الأدلة من أقوال الصحابة فمن بعدهم. ولكن لا ينبغي الجزم بأن هذا شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين الدليل الذي لا معارض له في المسألة. وهذا عمل سلف الأمة وأئمتها قديما وحديثا، والذي ننكره والتعصب للمذهب وترك اتباع الدليل. إذا تبين هذا فهذا الذي أنكره أنكرناه ما أنكره العلماء في القديم والحديث، والله أعلم. وقال أيضا الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، فإنا معاشر الموحدين لما من الله علينا وله الحمد بدخول مكة المشرفة نصف النهار يوم السبت في ثامن شهر محرم الحرام سنة 1218 بعد أن طلب أشراف مكة وعلماؤها وكافة العامة من أمير الغزو سعود الأمان، وقد كانوا تواطؤوا مع أمراء الحجيج وأمير مكة على قتاله أو الإقامة في الحرم ليصدوه عن البيت، فلما زحفت أجناد الموحدين ألقى الله الرعب في قلوبهم فتفرقوا شذر مضر، كل واحد يعد الإياب غنيمة. وبذل الأمير حينئذ الأمانة لمن بالحرم الشريف، ودخلنا وشعارنا التلبية آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين غير خائفين من أحد من المخلوقين بل من مالك يوم الدين. ومن حين دخل الجند الحرم وهم على كثرتهم مضبوطون متأدبون، لم يعضضوا به شجرا ولم ينفروا صيدا ولم يريقوا دما إلا دا الهدي أو ما أحل الله من بهيمة الأنعام على الوجه المشروع. ولما تمت عمرتنا جمعنا الناس ضحوة الأحد، وعرض الأمير رحمه الله على العلماء ما نطلب من الناس ونقاتلهم عليه، وهو إخلاص التوحيد لله تعالى وحده، وعرفهم أنه لم يكن بيننا وبينهم خلاف له وقع إلا في أمرين: أحدهما إخلاص التوحيد لله تعالى، ومعرفة أنواع العبادة وأن الدعاء من جملتها، وتحقيق معنى الشرك الذي قاتل الناس عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واستمر دعاؤه برهة من الزمن بعد النبوة إلى ذلك التوحيد، وترك الإشراك قبل أن تفرض عليه أركان الإسلام الأربعة. والثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لم يبق عندهم إلا اسمه وانمحى أثره ورسمه، فوافقونا على استحسان ما نحن عليه جملة وتفصيلا، وبايعوا الأمير على الكتاب والسنة، وقبل منهم وعفى عنهم كافة، فلم يحصل على أحد منهم أدنى مشقة، ولم يزل يرفق بهم غاية الرفق لا سيما العلماء، وتقرر لهم حال اجتماعهم وحال انفرادهم لدينا أدلة ما نحن عليه، ونطلب منهم المناصحة والمذاكرة وبيان الحق. وعرفناهم بأن صرح لهم الأمير حال اجتماعهم بأننا قابلون ما وضحوا برهانه من كتاب أو سنة، أو أثر عن السلف الصالح كالخلفاء الراشدين المأمورين باتباعهم بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، أو عن الأئمة الأربعة المجتهدين ومن تلقى العلم عنهم إلى آخر القرن الثالث لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعرفناهم أن دابرون مع الحق أدائرون مع الحق أينما دار، وتابعون للدليل الجلي الواضح، ولا نبالي حينئذ بمخالفة ما سلف عليه من قبلنا، فلم ينكموا علينا أمرا، فألحينا عليهم في مسألة طلب الحاجات من الأموات إن بقي لديهم شبهة، فذكر بعضهم شبهة أو شبهتين فرددناها بالدليل القاطع من الكتاب والسنة حتى أذعنوا، ولم يبق عند أحد منهم شك ولا ارتياب فيما قاتلنا الناس عليه أنه الحق الجلي الذي لا غبار عليه. وحلفوا لنا الأيمان المغلظة من دون استحلاف لهم على انشراح صدورهم وجزم ضمائرهم أنه لم يبق لديهم شك في أن من قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يا ابن عباس أو يا ابن أو يا عبد القادر أو غيرهم من المخلوقين طالبا بذلك دفع شر أو جلب خير من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى من شفاء مريض أو النصر على عدو أو الحفظ من مكروه أو نحو ذلك، هذا مشرك شركا أكبر يهدر دمه ويباح ماله، وإن كان يعتقد أن الفاعل المؤثر في تصريف الكون هو الله تعالى وحده، لكنه قصد المخلوقين بالدعاء متشفعا بهم ومتقربا إليهم لتقضى حاجته من الله بسرهم وشفاعتهم له فيها أيام البرزخ. وإن ما وضع من البناء على قبور الصالحين صارت في هذه الأزمان أصناما تقصد لطلب الحاجات ويتضرع عندها ويهتف بأهلها في الشدائد كما كانت تفعله الجاهلية الأولى. وكان من جملتهم مفتي الحنفية الشيخ عبد الملك القلعي وحسين المغربي مفتي المالكية وعقيل بن يحيى العلوي. فبعد ذلك أزلنا جميع ما كان يعبد بالتعظيم والاعتقاد فيه ويرجى النفع والنصر بسببه من جميع البناء على القبور وغيرها، حتى لم يبق في تلك البقعة المطهرة طاغوت يعبد، فالحمد لله على ذلك. ثم رفعت المكوس والرسوم وكسرت آلات التنباك ونودي بتحريمه، وأحرقت أماكن الحشاشين والمشهورين بالفجور، ونودي بالمواظبة على الصلوات في الجماعات وعدم التفرق في ذلك، بأن يجتمعوا في كل صلاة على إمام واحد، ويكون ذلك الإمام من أحد المقلدين للأربعة رضوان الله عليهم، واجتمعت الكلمة حينئذ وعبد الله وحده وحصلت الألفة وسقطت الكلفة وأمر عليهم، واستتب الأمر من دون سفك دم ولا هتك عرض ولا مشقة على أحد، والحمد لله رب العالمين. ثم رفعت لهم الرسائل المؤلفة للشيخ محمد في التوحيد المتضمنة للبراهين وتقرير الأدلة على ذلك بالآيات المحكمات والأحاديث المتواترة مما يثلج الصدور، واختص من ذلك رسالة مختصرة للعوام تنشر في مجالسهم وتدرس في محافلهم، ويبين لهم العلماء معانيها ليعرفوا التوحيد فيتمسكوا بعروته الوثيقة، فيتضح لهم الشرك فينفروا عنه وهم على بصيرة آمنين. وكان في من حضر مع علماء مكة وشاهد غالب ما صار حسين بن محمد بن الحسين الإبريقي الحضرمي ثم الحياني، ولم يزل يتردد علينا ويجتمع بسعود وخاصته من أهل المعرفة ويسأل عن مسألة الشفاعة التي جرد السيف بسببها من دون حياء ولا خجل لعدم سابقة جرم له، فأخبرناه بأن مذهبنا في أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة، وبأن طريقتنا طريقة السلف التي هي الطريق الأسلم بل والأعلم والأحكم، خلافا لمن قال طريق الخلف أعلم، وهي أننا نقرأ آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها ونكل معناها مع اعتقاد حقائقها إلى الله تعالى. فإن مالكا هو من أجل علماء السلف لما سئل عن الاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ونعتقد أن الخير والشر كله بمشيئة الله تعالى، ولا يكون في ملكه إلا ما أراد، فإن العبد لا يقدر على خلق أفعاله، بل له كسب رتب عليه الثواب فضلا والعقاب عدلا، ولا يجب على الله لعبده شيء. وأنه يراه المؤمنون في الآخرة بلا كيف ولا إحاطة. ونحن أيضا في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير الرافضة والزيدية والإمامية ونحوهم، ولا نقرهم ظاهرا على شيء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة. ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا أحد لدينا يدعيها، إلا أننا في بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الأئمة الأربعة، أخذنا به وتركنا المذهب كإرث الجد والإخوة، فإنا نقدم الجد بالإرث وإن خالف مذهب الحنابلة. ولا نفتش على أحد في مذهبه ولا نعترض عليه إلا إذا اطلعنا على نص جلي مخالف لمذهب أحد الأئمة، وكانت المسألة مما يحصل به شعار ظاهر كإمام الصلاة، فنأمر الحنفية والمالكية مثلا بالمحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال والجلوس بين السجدتين لوضوح دليل ذلك، بخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة فلا نأمره بالإصرار وشتان ما بين المسألتين. فإذا قوي الدليل أرشدناهم بالنص وإن خالف المذهب، وذلك يكون نادرا جدا. ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد. وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة إلى اختيارات لهم في بعض المسائل مخالفين للمذاهب الملتزمة ملتزمين تقليد صاحبها. ثم إنا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة، ومن أجلها لدينا تفسير ابن جرير ومختصره لابن كثير الشافعي، وكذا البغوي والبيضاوي والخازن والحداد والجلالين وغيرهم. وعلى فهم الحديث نستعين بشروح الأئمة كالعسقلاني والقسطلاني البخاري والنووي على مسلم والمناوي على الجامع الصغير. ونحرص على كتب الحديث خصوصا الأمهات الست وشروحها، ونعتني بسائر الكتب في سائر الفنون أصولا وفروعا وقواعد وسيرا ونحوا وصرفا وجميع علوم الأمة. ولا نأمر بإتلاف شيء من المؤلفات أصلا إلا ما اشتمل على ما يوقع الناس في الشرك كروض الرياحين، أو يحصل بسببه خلل في العقائد كعلم المنطق، فإنه قد حرمه جمع من العلماء على أن لا نفحص عن مثل ذلك وكالدلائل إلا إن تظاهر به صاحبه معاندا ما أجمع عليه الناس، وما اتفق لبعض البدو في إتلاف بعض كتب أهل الطائف إنما صدر منه لجهله، وقد زجره هو وغيره عن مثل ذلك. ومما نحن عليه أننا لا نرى سبي العرب ولم نفعله ولم نقاتل غيرهم، ولا نرى قتل النساء والصبيان، وأما ما يكذب عينا من ستر للحق وتلبيس على الخلق بأننا نفسر القرآن برأينا ونأخذ من الحديث ما وافق فهمنا من دون مراجعة شرح ولا معول على شيخ، وأننا نضع من رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقولنا النبي في رمة في قبره، وعصى أحدنا أنفع له منه وليس له شفاعة، أو أن زيارته غير مندوبة، وأنه كان لا يعرف معنى لا إله إلا الله حتى أنزل الله عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله مع كون الآية مدنية، وأننا لا نعتمد على أقوال العلماء ونتلف مؤلفات أهل المذاهب لكون فيها الحق والباطل، وأننا مجسمة، وأننا نكفر الناس على الإطلاق من أهل زماننا ومن بعد الستمائة إلى من هو على ما نحن عليه، ومن فروع ذلك أننا لا نقبل بيعة أحد إلا بعد بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه بأنه كان مشركا، وأن أبويه مات على الإشراك بالله، وأننا ننهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحرم زيارة القبور المشروعة، وأن من دان بما نحن عليه سقطت عنه جميع التبعات حتى الديون، وأن لا نرى حقا لأهل البيت رضوان الله عليهم، وأن نجبرهم على تزويج غير الكفء لهم، وأن نجبر بعض الشيوخ على فراق زوجته الشابة لتنكح شابا إذا ترافعوا إلينا، فلا وجه لذلك. فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أو كان جوابنا في كل مسألة من ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم. فمن روى عنا شيئا من ذلك أو نسبه إلينا فقد كذب علينا وافترى. ومن شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق ما عندنا علم قطعا أن جميع ذلك وضعه وافتراه علينا أعداء الدين وإخوان الشياطين، تنفيرا للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة وترك أنواع الشرك الذي نص الله عليه بأن الله لا يغفره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإنا نعتقد أن من فعل أنواعا من الكبائر كقتل المسلم بغير حق والزنا والربا وشرب الخمر وتكرر ذلك منه أنه لا يخرج بفعله ذلك عن دائرة الإسلام ولا يخلد به في دار الانتقام إذا مات موحدا بجميع أنواع العبادة. والذي نعتقده أن رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المخلوقين على الإطلاق، وأنه حي في قبره حياة برزخية أبلغ من حياة الشهداء للنصوص عليها في التنزيل، إذ هو أفضل منهم بلا ريب، وأنه يسمع سلام المسلم عليه وتسن زيارته، إلا أنه لا يشد الرحل إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه، وإذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس، ومن أنفق نفيس أوقاته بالاشتغال بالصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه الواردة عنه فقد فاز بسعادة الدارين وكفي الهم والغم كما جاء في الحديث عنه. ولا ننكر كرامات الأولياء ونعترف لهم بالحق وأنهم على هدى من ربهم مهما صاروا على الطريقة الشرعية والقوانين المرعية، إلا أنهم لا يستحقون شيئا من أنواع العبادات لا حال الحياة ولا بعد الممات، بل يطلب من أحدهم الدعاء في حال حياته، بل ومن كل مسلم، فقد جاء في الحديث دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه الحديث. وأمر صلى الله عليه وسلم عن عمر وعليا بسؤال الاستغفار من أويس ففعل. ونسبت الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حسب ما ورد، كذلك نسبتها لسائر الأنبياء والملائكة والأولياء والأطفال حسب ما ورد أيضا، نثبت ذلك كله ولا ننفيه. ونسألها من المالك لها والإذن فيها لمن يشاء من الموحدين الذين أسعد الله بهم بأن يقول أحدنا متضرعا إلى الله تعالى: اللهم شفع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فينا يوم القيامة، أو اللهم شفع فينا عبادك الصالحين أو ملائكتك أو نحو ذلك مما يطلب من الله لهم، فلا يقال يا رسول الله أو يا ولي الله أسألك الشفاعة أو غيرها، كأدركني أو أغثني أو اشفني أو انصرني على عدوي أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. فإذا طلب ذلك مما ذكر في أيام البرزخ كان من أقسام الشرك، إذ لم يرد بذلك نص من كتاب أو سنة ولا أثر من السلف الصالح في ذلك، بل ورد الكتاب والسنة وإجماع السلف أن ذلك شرك أكبر قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ما تقول في الحق بغير الله والتوسل به، قلت: ننظر إلى حال المقسم إن قصد به التعظيم كتعظيم الله أو أشد ما يقع لبعض ولاة المشركين من أهل زماننا إذا استحلف بشيخه أي معبوده الذي يعتمد في جميع أموره عليه، لا يرضى أن يحلف إذا كان كاذبا شكا، وإذا استحلف بالله فقط رضي، فهو كافر من أقبح المشركين وأجهلهم إجماعا. وإن لم يقصد التعظيم بل سبق لسانه إليه فهذا ليس بشرك، فينهى عنه ويزجر ويؤمر صاحبه بالاستغفار عن تلك الهفوة.
انتهى الوجه الأول.